اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر المصنف قوله: لكن الشهيد في قواعده. الغرض من هذا الاستدراك التنبيه على وجود الاختلاف بين كلام الشهيد في القواعد وبين كلام المحقق والشهيد الثانيان، حيث أن الشهيد في القواعد جوز التعليق في مورد واحد، وهو كون المعلق عليه معلوم الحصول حال الإنشاء، كما لو قال: إن كان لي فقد بعته، مع كونه يعلم أنه له وأنه المالك. فهنا علق البيع على أمر معلوم الحصول وهو واقع في حال الإنشاء. أما لو كان المعلق عليه هو غير ذلك، حتى لو كان معلوم الحصول في المستقبل لم يصح، بخلاف ما تقدم من الشهيد والمحقق الثانيين، فإنهم قالوا: متى ما علم حصوله فإنه تحقق الجزم، سواء كان حالا أو مستقبلا، فيصح العقد. ولهذا لو علقه على مجيء الشهر أو دخول يوم الجمعة صح عند الشهيد والمحقق الثانيين، بخلافه على رأي الشهيد في القواعد. والتعليل الذي ذكره في القواعد هو أننا لابد أن نلاحظ جنس الشرط، وجنس الشرط بحسب الوضع الأولي، مع غض النظر عن الخصوصيات الخارجية المنوعة للشرط إلى أقسام، ككونه معلوم الحصول، ككونه معلوم عدم الحصول، ككونه مشكوك الحصول، أي كونه بلي في الحال في الإنشاء، هذه خصوصيات زائدة. أما إذا لاحظنا أصل جنس الشرط فإنه جنس الشرط ينافي الجزم المعتبر في الإنشاء، فأداة الشرط توجب التعليق بغض النظر عن خصوصيات المعلق عليه أنه شنو، أنه معلوم الحصول أو مجهول الحصول في الحال أو في الإنشاء. إذن الشهيد فقط ذكر في صورة واحدة يصح التعليق، وهو ما لو علقه على معلوم الحصول ماذا في حال الإنشاء، يقول فهو تعليق على أمر واقع صرح به أو لم يصرح، لا فرق بين أن يقول بعتك أو يقول بعتك إن كان لي، ما هو الفرق؟ هذا تعليق على أمر واقع، والحال يعني هذا تعليق صوري، حيث إن المتكلم يعلم بتحقق ماذا، بتحقق المعلق عليه، فلا ينيط تحقق العقد بأمر بل غير ماذا، غير مترقب الحصول أو غير معلوم الحصول. بقى شيء في العبارات فقط سهل نقرأها. قال: لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم اللي هو في أول الصفحة أن الجزم ينافي التعليق، لأنه لماذا الجزم في التقرير؟ لأنه بعرضة عدم الحصول، ولو قدر العلم بحصوله مستقبلا مثلا، واضح، كالتعليق على الوصف. المراد من الوصف في كلماتهم التعليق على أمر معلوم الحصول في المستقبل، هذا اصطلاح عندهم، المراد من الوصف التعليق على معلوم الحصول في المستقبل، كيوم الجمعة كرأس الشهر. أما التعليق على أمر غير معلوم الحصول يمكن أن يقع يمكن أن لا يقع قدوم الحاج كذا، هذا تعليق على الشرط. يقول كما في موارد التعليق على الوصف أنه يعلم بحصوله لكنه في عرضة عدم الحصول. قال لماذا؟ لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه. ما معنى أنواعه؟ يعني الخصوصيات، معلوم الحصول في الحال في المستقبل مجهول، فاعتبر المعنى العام، معنى العام للشرط دون خصوصيات الأفراد. الآن أراد أن يبين إشكال على نفسه ويجيب، يريد أن يبين أنه إنما نحن لا نمنع من التعليق على أمر واقع ومعلوم الحصول حال الإنشاء، فإن هذا صورة تعليق. فإن قلت فعلى هذا على الذي ذكرته أن التعليق دائما باطل لأن المعتبر جنس الشرط، يبطل قول القائل في صورة إنكار التوكيل. لو شخص ادعي عليه أنه وكيل فأنكر التوكيل فقال إن كان لي فقد بعته منك بكذا، يعني بعته لك منك، يعني لك، يقول إن كان لي فقد بعته منك بكذا. قلت هذا تعليق على أمر واقع، أمر واقع موجود في حال الإنشاء لأنه سيحصل ولو كان معلوم الحصول في المستقبل، لا متوقع الحصول. إن كان لي، خب يعلم أنه له، فهو أي هو إن كان لي، إما هي إلا للوقوع، يعني لما كان هو لي فأنا أبيعه، العلة في وقوع البيع أنه لي، ولأنه لي أنا أبيعه، فهو يعني كونه لي الشرط علة للوقوع أو لا، أو مصاحب لعلة الوقوع. ما هو علة الوقوع؟ إرادة البيع يا شيخنا. ما هو علة الوقوع؟ إرادة البيع. فيكون هو له ملكيته للعين مصاحبة لإرادته للبيع. النتيجة تقول جاي ورقة، هذا تعليق على واقع لا معلق عليه الوقوع. إذن لا يوجد هناك تعليق في الحقيقة. وكذا في صورة إنكار وكالة التزويج. شنو قصد من العبارة؟ لو فرضنا أن المرأة مراده هذا المطلب، لو فرضنا أن المرأة تدعي أنها زوجة فلان لأن الوكيل للزوج زوجها، واضح؟ إذا ادعت المرأة أنها زوجة فلان، ليش قالت؟ لأنه وكيل الزوج زوجها. فجاء الزوج قال أنكر الوكالة، قال هذا ليس بوكيلي، ثم قال إن كانت زوجتي فهي طالق. هنا علق الطلاق على كونها زوجة، وهذا وهذا معلوم. شنو؟ مو معلوم الحصول، معلوم العدم، وهو واقع. متى ما كان التعليق على شيء معلوم العدم أو معلوم الحصول وهو واقع فإنه لا يضر بالإنشاء، ولا يكون هذا تعليقا مبطلا. قال وكذا، واضح الفرق بين هذا وهذاك. السابق كان معلق على أمر واقع حال الإنشاء، هنا معلق على أمر غير واقع حال الإنشاء. قال وكذا لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج، قال أنت لست وكيلي في التزويج حتى تكون هذه امرأتي، فهو يقول أنا وكيلك. وإنكار التزويج، بلي في النسخ في القواعد أو إنكار التزويج، أما أنه ينكر وكالة التزويج أو ينكر شنو؟ نفس التزويج، واضح؟ حيث تدعي التزويج المرأة إن كانت زوجتي فهي طالق. انتهى كلامه. إذن غرض من نقل الكلام الفرق بين عبارة الشهيد الأول والعبارات السابقة، أن الشهيد الأول قال التعليق مطلقا باطل حتى على معلوم الحصول في المستقبل. نعم لو علقه على شيء معلوم الحصول أو معلوم العدم حال الإنشاء فإنه تعليق على أمر واقع فلا يضر. قال وعلل العلامة في القواعد صحت إن كان لي فقد بعته بأنه أمر واقع. نفس تعليل من؟ نفس تعليل الشهيد أمر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا وكذا كل شرط علم وجوده. هذه وكذا كل شرط خلاف الشهيد الأول. الشهيد الأول يقول ما يصير كل شرط وإلا بناء على كل شرط علم وجوده حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان مستقبلي علم وجوده في المستقبل. قال فإنه لا يوجب شكا في البيع يعني لا يوجب شكا في مقام الإنشاء ولا وقوفه أو ولا وقوعه نعم يعني حصوله الخارجي وقوفه يعني شنو يعني حصوله الخارجي واضح العبارة؟ ولا وقوفه يعني وقوفه يعني توقفه في الوجود في الخارج يعني حصوله في الخارج وقوعه واضح. إذن لا يوجب شكا في البيع يعني في مقام الإنشاء ما في ترديد في مقام الإنشاء. ليش؟ لأنه يعلم بأن المعلق عليه موجود أو أنه سيحصل. فإذا كان يعلم فلا ينافي مع العلم لا يتنافى مع الجزم فلا يوجب شك. ولا وقوفه وقوفه يعني وقوفه الخارجي يعني حصوله في الخارج وترتب الأثر يعني وقوعه. خب إن انتهى حتى الظهر في بعض النسخ موجود وقوعه في بعض نسخ وقوعه لا وقوفه. وقوفه قصدا حصوله الخارجي. هذا تمام الكلام في نقل الكلمات. المطلب الأخير وهو الذي هو الأساس في البحث وهو بيان صور التعليق في العقود وتحقيق المصنف. ذكر المصنف قدس سره بأنه المعلق عليه الإنشاء البيع إما أن يكون معلوم التحقق وإما أن يكون محتمل التحقق. وعلى كل حال إما أن يكون المعلوم أو المحتمل التحقق في الحال أو في الاستقبال. فهاتان فالأولى صورتان والآن صورتان. وعلى كل تقدير إما أن يكون الشرط من الشروط المقومة لصحة العقد وإما أن لا يكون من الشروط المقومة لصحة العقد. ومثل على الشروط المقومة لصحة العقد بأمثلة وبصور أربع بأمثلة أربعة. المثال الأول لو علقه على الشرط الذي يرجع إلى قابلية المبيع للتملك شرعا. قابلية المبيع للتملك شرعا كأن لا يكون ساقطا عن الملكية كالخمر والخنزير. فيقول بعتك هذا إن لم يكن خمرا إن لم يكن خنزيرا واضح. فعلقه على أمرين وهو أمر يتوقف عليه صحة العقد. هذا المثال الأول وهو قابلية المبيع للتملك شرعا. المثال الثاني قابلية المبيع للإخراج عن الملك بعد الفراغ عن ملكيته فهو يملكه لكن هل هو قابل أو لا؟ فلا بد من إحراز قابلية المبيع للإخراج عن الملك ككونه كعدم كونه وقفا أو عدم كونه رهنا أو عدم كونه عبدا شنو مكاتب. فيقول بعتك هذا العبد هذه الأرض إن لم تكن وقفا إن لم يكن عبدا مكاتبا. المثال الثالث قابلية المشتري للتملك، كأن لا يكون بل المشتري فاقدا، لماذا؟ قاقدا للقابلية ككونه صبيا. وأما لو كان فيقول بعتك هذه العين إن لم تكن صبيا، ولا يعلم صبي أو لا مثلا، فعلقه على أمرين يتوقف عليه الصحة من جهة قابلية المشتري بأن يتعامل معه. المثال الأخير قابلية المشتري للتملك، كأن لا يكون عبدا، تفتين؟ كأن لا يكون عبدا. الفرق بين هذا والسابق، هنا قابلية المشتري للتملك، هنا قابلية المشتري لأن يتعامل معه معاملة البيع. الصبي يقبل التملك صحيح، ولكن هل يصح التعامل معه أو لا؟ لا يصح التعامل معه إذا كان صبيا غير مميز. إذن على كل حال، إما أن يعلقه على أمر قلنا يتوقف عليه صحة العاق أحد الأنحاء الأربعة أو لا. وعلى كل حال يا شيخنا يا شيخ حسين لا تتعب، إما أن يكون المعلق عليه أمر صريح، بعتك إن جاء يوم الجمعة، فهذا تعليق صريح. وإما أن يكون التعليق غير صريح، بل هو لازم من الكلام، كقوله ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة، أو خذ هذا هدية يوم الجمعة. فهنا مرجع خذه يوم الجمعة الهبة معلقة على مجيء يوم الجمعة، والبيع معلق على مجيء يوم الجمعة. فتبين أن كم صورة عندنا؟ أولا صورتان، وهما شنو؟ معلوم التحقق محتمل، حيثتين. على كل حال إما أن يكون في الحال أو الاستقبال، اثنين. وعلى كل حال إما أن يكون الشرط بل مصحح للعقد أو لا، وعلى كل حال إما أن التعليق صريح أو لا. اثنين في اثنين في اثنين في اثنين كم صير؟ 16. دائما الصور تتداخل فيحصل الضرب، 2 في 2 4 4 2 8 8 2 16 صورة. ولكن المصنف في مقام البحث اختصر، لأنه كثير من الصور تندرج في حكم واحد. خلنا نقرأ هذه الصور. قال وتفصيل الكلام أن المعلق عليه إما أن يكون معلوم التحقق، وإما أن يكون محتمل التحقق، وعلى الوجهين فإما أن يكون تحققه المعلوم أو المحتمل في الحال أو في الاستقبال في المستقبل، هي اثنين 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 أربعة. وعلى التقادير الأربعة، إما أن يكون الشرط مما يكون مصححا للعقد، كم نحو قلنا في أربعة أنحاء. النحو الأول قابلية المبيع للتملك شرعا، ككون الشيء مما يصح تملكه شرعا، أو ثاني مما يصح إخراجه عن الملك كغير أم الولد وغير الموقوف ونحوه مثلا كالرهن، وكون المشتري ممن يصح تملكه شرعا كأن لا يكون عبدا، والرابع وممن يجوز العقد معه بأن يكون بالغا. ارجع للبحث، إما أن يكون الشرط مصحح للعقد، وإما أن لا يكون مصحح للعقد، هي كم صارت؟ 8 صور. ثم التعليق، هي صور 8، إما مصرح به، وش مصرح به؟ يعني وجود الشرط في الكلام، بعتك إن لم يكن خنزير، بعتك إن جاء الحاج. فإذا وجد الشرط في الكلام يصير التعليق صريح. وإما لازم من الكلام كقوله ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة، وقوله في القرض والهبة خذ هذا بعوضه، بعوضه يعني يوم الجمعة، واضح؟ خذ هذا بعوضه يوم الجمعة، المفروض تضاف يوم الجمعة وأنه مبني على ما تقدم. أو خذه بلا عوض، هنا قال يوم الجمعة، ولعلها اليوم الجمعة لكليهما، لخذ هذا بعوضه أو خذه بلا عوض، واضح؟ وهذا القوس مصح مكانه، القوس بعد بلا عوض، فيكون يوم الجمعة يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى كلتا الصورتين. قال فإن التمليك معلق على تحقق الجمعة في الحال أو في الاستقبال، ولهذا فلشوفها يقول ولهذا احتمل العلامة في صورة خفية، العلامة أدرجها أنها من باب التعليق، يقول ولهذا احتمل العلامة، يعني وش ولهذا؟ للتفريق بين التعليق الصريح والتعليق غير الصريح. احتمل العلامة في النهاية وولده في الإيضاح بطلان بيع الوارث لمال مورثه بظن حياته، لو فرضنا بأن الوارث لم يعلم بعد بموت المورث وكان ظانا بحياته، فقام وباعه، قال بعتك العين، وقال بعتك العين ما ذكر أي شيء أصلا. يقول العلامة مرجع هذا لبان إلى نبعتك العين إن كان حيا، فحتى لو لم يذكر إن كان حيا مع ذلك يكون هذا من قبيل التعليق غير الصريح. ولهذا احتمل العلامة في النهاية وولده في الإيضاح بطلان بيع الوارث لموت مورثه بظن حياته، مؤليا بأن العقد وإن كان منجس في الصورة إلا أنه معلق، والتقدير إن مات مورثي فقد بعتك. ثم بعد ذلك، مطلب ما في شيء سهل يعني، ثم بعد ذلك يشرع المصنف في بيان حكم الصور. أما الصورة الأولى التي ذكرها وهي ما لو كان معلوم الحصول حين العقد، وهنا تأتي فيها جميع الشقوق، متى ما كان معلوم الحصول في الحال، حال العقد، بلا شرط من جهة كونه مصححا للعقد أو لا، التعليق مصرح به أو لازم في الكلام، فأدرج صور متعددة تحت الصورة الأولى وهي ما لو كان معلوم الحصول حين العقد. فما هو الحكم؟ مثلا شنو قال؟ بعتك هذه العين إن كان يوم الجمعة، وهو يعلم أن اليوم يوم الجمعة، فهو يعلقه على أمر معلوم الحصول حين العقد. يقول المصنف الظاهر أن هذا التعليق غير قادح، كما ذكرنا في كلمات غير واحد من الأصحاب، بل ذكر الشيخ في المبسوط والإيضاح أيضا، وذكر فخر المحققين في الإيضاح في مسألة ما لو قال إن كان لي فقد بعته، علقه على أمر معلوم الحصول، قال لا يوجد خلاف في المسألة أن البيع صحيحون، وذلك لأن التعليق هاهنا تعليق صوري، ذكره أو لم يذكره، بالنتيجة إذا كان معلوم الحصول حين العقد فإنه ذكره وعدم ذكره لا يضر، ولا يعتبر تعليقا بحيث يضر بالعقد. هذا إذا كان معلوم الحصول حين العقد. الصورة الثانية، معلوم الحصول في المستقبل، كما لو قال بعتك العين إن جاء يوم السبت، وهو في يوم الجمعة، فعلقه على أمرين معلوم الحصول في المستقبل الذي يعبر عنه بالصفة في كلمات الفقهاء، المراد من الصفة في قبال الشرط التعليق على أمر معلوم الحصول في المستقبل. هنا يقول إذا لاحظنا ظاهر كلمات الأصحاب فالظاهر أن هذه الصورة داخلة في معاقد اتفاقهم على عدم الجواز، فعندما يقول لا يجوز التعليق ظاهر العبارات عبارات المجمعين يشمل صورة التعليق على أمر معلوم الحصول في وين؟ في المستقبل. ولكن من جهة أخرى إذا جئنا إلى التعليل الذي ذكره جمع، حيث ذكر جمع أنه يشترط الجزم وعلل المانع بأنه التعليق ينافي الجزم، فمقتضى هذا التعليل عدم شموله إلى موارد معلوم الحصول كما عرفنا سابقا، لأن معلومية الحصول في المستقبل لا تتنافى مع الجزم، فإن الجزم يتحقق. إذن إذا لاحظنا معاقد الإجماع نلاحظ أن الصورة داخلة، إذا لاحظنا تعليلات الأصحاب بل للمانع من اشتراط الجزم فإنه لا يجري فيه كما اعترف بذلك الشهيد وغيره. نعم، يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف من أنه لا خلاف عند الطائفة أنه لا يصح، حيث تعرض الشيخ في المبسوط في باب الوقف إلى قول الواقف إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته، قال لم يصح الوقف بلا خلاف لأنه مثل البيع والهبة، هذا محل الشاهد، فيظهر منه أن البيع مفروغ عنه أنه شنو لا يصح فيه التعليق على أمر حاصل في المستقبل. إذن التعليق على أمر حاصل في المستقبل ظاهر معاقد الإجماع، وبعض العبارات كالشيخ الطوسي أنها داخلة في المانع، وكأن عمدة الدليل عند الشيخ هي الإجماعات في المقام. فإذا كان بلي فإذا أحرزنا وجود إجماع واتفاق ولا يضر مخالفة المتأخر كالشهيد فبها ونعمت، وإلا فإن الحكم مشكل، لا دليل على المبطلية في مورد ما لو كان التعليق على أمر يعلم بحصوله في وين؟ في الاسم، في الاستقبال، يشمله أدلة أحل الله البيع وما شاكل ذلك. عمدة الدليل عند الشيخ هو الإجماع، لأنه سيذكر أدلة أخرى ويناقش في هذه الأدلة. خلنا نقرأ هذا بعدين. قال فما كان منها معلوم الحصول حين العقد، واضح هاي الصورة الأولى تجتمع مع شقوق كثيرة كما ذكرنا، صريح غير صريح، المعلق عليه مما يتوقف صحته مما لا يتوقف صحته، فالظاهر أنه غير قادح وفاقا لما عرفت كلامه كالمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والصيمري. هناك الصيمري يقولون لم يتقدم له كلام صريح، ولكن يدخل لعله في غيرهم، قال وغيرهم، وإلا ما تقدم من الصيمري كلام صريح في هذه المسألة. وحكي أيضا عن المبسوط والإيضاح في مسألة ما لو قال إن كان لي فقد بعته، بل لم يوجد في ذلك خلاف صريح، ولذا ادعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحان، يعني دليل الشيخ الإجماع. نحن نقول نحن ما نحتاج أصلا الإجماع، لأن مقتضى القاعدة الأولية هو الصحة حتى يأتي دليل على الفساد، والبيع الإنشائي بيع فيشمله عدة أحل الله البيع. وما كان معلوم الحصول، هي الصورة الثانية، وما كان معلوم الحصول في المستقبل وهو المعبر عنه بالصفة في كلمات الفقهاء. فالظاهر من جهة أنه داخل في معاقد اتفاقهم على عدم الجواز، وإن كان تعليلهم للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه كما بينا، لأنه مع كونه معلوم الحصول ولو في المستقبل لا يتنافى مع الجزم. هذه الآن كما اعترف به منهم بماذا؟ البطلان. فالظاهر أنه داخل في معاقد اتفاقهم على عدم الجواز كما اعترف بعدم الجواز بالبطلان الشهيد فيما تقدم عنه، ونحوه الشهيد الثاني فيما حكي ما تقدم من الشهيد. قالوا هذا فيما حكي عنه، واضح؟ هنا لم يقول الشهيد ما تقدم عنه، الشهيد الثاني لم يتقدم عنه البطلان، بما تقدم عن الشهيد الثاني شنو شيخنا؟ أنه يصح التعليق على أمر مستقبلي معلوم الحصول، هذا قال فيما حكي عنه. بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف، مو ليش قال بل؟ لأن السابق فقط عدم الجواز، هنا الإجماع اتفاق. بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه مما لا خلاف فيه بيننا بل بين العامة، فإنه إذا قال الواقف إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته لم يصح الوقف بلا خلاف، لأنه مثل البيع والهبة. شو قال؟ مثل البيع والهبة، كأن البيع مفروغ عن أنه لا يصح التعليق في وين؟ في الاستقبال. وعندنا مثل العتق أيضا انتهى، فإن ذيله يدل على أن مماثلة الوقف أصلا للبيع والهبة غير مختص بالإمامية، لهذا قال وعندنا مثل العتق أيضا، يعني أما ما قبلنا، يعني أما غير العيد كان محل وفاق بين الإمامية وغير الإمامية، نعم ما نختص به نحن أنه العيد، فإن ذيله يدل على أن مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختصة بالإمامية، نعم مماثلته للعتق مختصة بهم. خب، وأما مأصورة الثالثة، خو اتضحت مشكوك الحصول، إذا كان مع الحصول ما قبل الشيخ، ما بالك مشكوك الحصول، واضح؟ هذا القدر المتيقن من صورة البطلان في كلمات المجمعين، يعني إذا ثبت إجماع فالقدر المتيقن من كلمات المجمعين صورة مشكوك الحصول. وما كان مشكوك الحصول وليست صحة العقد معلقة عليه في الواقع، أما لو كان صحة العقد معلقة سيأتي إن شاء الله الصورة الرابعة، وليست صحة العقد معلقة عليه في الواقع كقدوم الحاج، فهو المتيقن من معقد اتفاقهم. الصورة كم وصلنا؟ الصورة الرابعة. الصورة الثالثة مشكوك الحصول. الصورة الثالثة مشكوك الحصول وليست صحة العقد معلقة عليه في الواقع، وقلنا هذا هو القدر المتيقن من معقد الاتفاق والتعليل أيضا، معقد الاتفاق والتعليل الذي ذكروه. الصورة الرابعة، لو كان التعليق على ما يتوقف عليه صحة العقد، وهي الأمثلة الأربعة المتقدمة، بأن يقول إن كان لي فأبيعه لك، إن كنت بالغا فأبيعه لك، إن لم يكن خمرا وخنزير أبيعه لك، فهل هذا يضر أو لا؟ يقول إذا جئنا إلى إطلاق مصريح، إطلاق بعض الكلمات، فإن ظاهر إطلاق بعض الكلمات يشمله، لأن عندنا كلمات تقول التعليق مضر باطل في العقود، ولم يفرقوا ولم يفصلوا ماذا بين كون المعلق عليه مما تتوقف عليه صحة العقد أو لا، فمقتضى الإطلاق، مقتضى إطلاق كلام بعضهم يشمله، إلا أن الشيخ في المبسوط في مسألة إن كان لي فقد بعته نقل قولا عن بعض الناس عن بعض العامة بالصحة، فذكر أن بعض الناس إما العامة أو بعض الخاص يعبرون عن بعض الناس، يقولون بالصحة، وأن الشرط إن كان لي لا يضره. ونقل هذا الاستدلال أو هو استدل على المطلب أو نقل الاستدلال احتمالاً في العبارة بهذا الدليل. يقول المستدل بأنه هذا الذي اشترط في البيع شرطاً لم يشترط شيئاً أجنبياً عن العقد، وإنما اشترط شيئا يقتضيه إطلاق العقد، فمقتضى إطلاق العقد أن يكون هذا العقد صادرا من المالك، وأن يكون المبيع قابل للتملك، وأن يكون المشتري قابل للتملك. إذن هذا لم يشترط شيئا خارج عن حقيقة العقد ومقتضيات العقد، فذكره وعدم ذكره لا يضر. نظير ما لو ذكر اللوازم. التفتوا، عندنا بعض اللوازم للعقد وعندنا بعض الأمور مقدمات العقد. لوازم العقد يعني إذا صار العقد تترتب بعض الآثار كوجوب التسليم الثمن، وجوب تسليم المثمن، هذه لوازم العقد. عندنا مقدمات يتوقف عليها حصول العقد، ككون المال لي، ككون المشتري قابل للتملك، ككون المبيع شنو، ككون المبيع يقبل الملكية. هذه أمور قبل العقد يتوقف عليها صحة العقد. يقول الشيخ الطوسي لو ذكر شرطا من قبيل اللوازم لم يذكر أحد بأنه يبطل العقد. لو قال بعتك إن سلمتني الثمن، بعتك هذه العين إن سلمتني الثمن أو المثمن، فعلقه على أمر من لوازم العقد وآثار العقد، فقالوا لا يضر. هنا إذا كان لا يضر أيضا في الصورة الأولى لو كان الشيء مما يقتضيه العقد لا يضر، ليش؟ لأن النكتة واحدة، لأن هذا التعليق ليس أمرا زائدا لا على لازم العقد ولا على مقتضيات العقد. هذا هو التعليل الذي ذكرهما الشيخ الطوسي. واضح مطلب؟ قال وما كان صحة العقد معلقة عليه، هي الصورة الرابعة، كالأمثلة المتقدمة، الأمثلة الأربعة صفحة 166، الأمثلة الأربعة صفحة 166. فظاهر إطلاق كلامه أي كلام أنه لا يجوز التعليق يشمله، إلا أن الشيخ في المبسوط حكى في مسألة إن كان لي فقد بعته قولا من بعض الناس بالصحة، وأن الشرط لا يضر، مستدلا إما هذا البعض أو الشيخ استدل لهم بأنه لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد، لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل في هذا المثال التوكيل. مثال إن كان لي فقد بعته، مسألة النزاع في الوكالة، واضح، يقال فلان وكيلك وهو ينكر التوكيل. قال لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل إذا كان أذن له في الشراء، فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضر إظهاره وشرطه، كل شيء يتوقف عليه صحة العقد، فإنه إظهاره وبيانه باللسان لا يضر. كما لو شرط في البيع تسليم الثمن، هي كما هي إشارة إلى شنو شيخنا؟ إشارة إلى الآثار، إلى الغايات، لا إلى المقدمات. كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن وما أشبه ذلك، إن قلت بأن هذا قول حكاه عن بعض الناس يعني ولا دليل على أنه يرتضيه، فهل هذا يستفاد من كلام الشيخ الطوسي؟ قال وهذا الكلام وإن حكاه عن بعض الناس إلا أن الظاهر ارتضاؤه له. ما هو حاصل هذا الوجه؟ أنا قررته الآن، الشيخ قرر مرة ثانية، كلما أنه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد. ما هي لوازم العقد؟ كتسليم الثمن والمثمن. كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتب على العقد، كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو معلق عليه في الواقع. مثل شنو؟ صحة العقد في الواقع متوقفة على أن هذا المال لي، فلو قلت بعته إن كان لي، وضع بعتك إياه إن كان لي، فهو تعليق علي لا يضر، لأنه معلق عليه في الواقع. غاية أن أظهرته هو معلق عليه في الواقع، أنا أظهرته وإظهاري له لا يكون مانعا ولا دليل على أنه ما مانع. قال كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو معلق عليه في الواقع، فتعليقه ببعض مقدماته للأمثلة الأربعة كالإلزام ببعض غايات يعني آثاره، كما لو ألزمه بأن يسلم الثمن أو المثمن. واضح العبرة؟ يقول فتعليقه ببعض مقدماته له الصور الأربعة، ككون الجارية لي، إذ لولا كون الجارية يملكها لما صح بيعها، كالإلزام ببعض غاية غتقص النتائج واللوازم. فكما لا يضر الإلزام بما يقتضي العقد التزامه كتسليم الثمن والمثمن، كذلك التعليق بما كان الإطلاق معلقا عليه ومقيدا به في الواقع. إلا أن الشيخ الأعظم يستشكل على هذا، شنو يستشكل على هذا التعليل، وأنه هذا الوجه الذي ذكره محل نظر وتأمل. ندخل فيه لو خليه. وخلاصته ما في شيء، حاصل ما أشكل به الشيخ قدس سره هو أن يقال بأن ما ذكره من النكتة من عدم منافات العقد للتعليق غير تام، وذلك لأن البيع فيه مرحلتان: المرحلة الأولى مرحلة الإنشاء، وهذا الإنشاء قائم بالبائع، ولا يتوقف الإنشاء الصادر من البائع على أزيد من اعتبار النقل وإيجاده بالصيغة أو إبرازه، على الخلاف في حقيقة الإنشاء أنه إيجاد أو أي إبراز. وهذا هو المسمى بالبيع بالمعنى المصدري، أي نسبة الحدث إلى الفاعل. وهذا البيع لا يتوقف إلا على اعتبار النقل وإيجاد بالصيغة، ولا يتوقف على أن يكون الشخص مالكاً، ولهذا يتحقق الإنشاء البيعي على يتحقق الإنشاء البيعي من غير شنو؟ من غير المالك. ملتفتين، إنشاء البيعي يتحقق من غير المالك، كما يتحقق الإنشاء من الفضولي، خصوصا على القول بأن العقد الفضولي صحيح، فهنا صدر إنشاء من قبل المتكلم مع أنه غير مالك. إذن في المرحلة الأولى وهي البيع بالمعنى المصدري، وهي إنشاء البيع، الإنشاء النقل والانتقال، إنشاء النقل، إنشاء النقل الملكي لا يتوقف إلا على اعتبار النقل وإيجاده بالصيغة المعهودة، ولا يتوقف على كون مالك. وعلى هاي الصور الأربعة اللي ذكرناها كلها أجنبية عن مقام إنشاء البيع ككون فعل، شنو؟ فعل صادر من المن، مش أنا إنشائي للبيع هل يتوقف على كون المشتري يملك؟ لا، أنا أنشأته سواء كان الطرف الآخر يملك أو لا يملك. إذن الإنشاء البيعي لا يتوقف على أزيد من اعتبار الناقل وإيجاده بالصيغة، ولا يتوقف على هذه الشروط التي ذكرناها في الأمثلة الأربعة. هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إمضاء الشارع وحكمه بالملكية الاعتبارية التي أنشأها المتبايعان، وهذا هو البيع بالمعنى البيع اسم المصدري البيع المسببي. وفي هذه المرحلة تأتي الشروط الأربعة التي ذكرناها، فمحل الشروط الأربعة وغيرها مرحلة إمضاء الشارع وحكم الشارع بالملكية التي على إثرها يتحقق الأثار، والشروط التي يعتبرها الشارع كلها دخيلة في هذه المرحلة، كبلوغ المتعاقدين، كأهلية المشتري للتملك وما شاكل ذلك. إذن نستنتج مما الآن شوي نجر الإشكال، نستنتج مما ذكرنا أن البيع بمعناه المصدري الذي هو فعل البائع غير معلق على شيء من الشرائط الشرعية، بل هي أصلا أمور خارجة عن الإنشاء، وإنما هي أمور دخيلة في البيع بالمعنى الاسم المصدري البيع المسببي، يعني فعل الشارع. ومن هنا يتضح الإشكال على ما ذكره الشيخ أو من استدل بالدليل السابق، حيث قال إذا قال بعتك الجارية إن كان لي، ماذا قال؟ قال الإنشاء معلق على أمر واقع يتوقف عليه صحة العقد. نقول دعوى أنه علق الإنشاء على أمر بلي على أمر واقع، ولا يضر تعليق ولا يضر تعليق العقد على ما هو معلق عليه في الواقع، هذا كلام باطل، لأن العقد بمعنى الإنشاء لا يمكن أن يعلق على هذه الأمور، حتى قال علقه على أمر في الواقع. واضح؟ الإنشاء الصادر من المتكلم ليس ما هو فعل المتكلم غير معلق على شيء، واضح؟ فكيف يقول علقه على أمر واقع؟ ما هو صادر من المتكلم يتحقق ولا يتوقف على الأمثلة الموارد الأربعة، الصور الأربعة، يعني الشروط الأربعة، فكيف يقول علقه على أمر واقع؟ فما هو تحت يده وهو الإنشاء ليس مشروطا بشيء، وما هو ليس تحت يده وهو البيع المسببي مدلول العقد، بل وهو البيع المسببي هو أمر خارج عن اختيار المكلف. إذن المعلق عليه وهو ملكية المبيع ليس مما يقتضيه إطلاق العقد. ليش؟ وذلك لعدم توقف إنشاء البيع على ملكية المبيع. تفتي المطالب؟ إذن المعلق عليه وهو ملكية المبيع مثلا ليس مما يقتضيه إطلاق العقد كما قال. ليش؟ لعدم توقف إنشاء البيع على ملكية المبيع حتى يكون العقد مقتضيا له. ما تقول العقد مقتضي له؟ إذا كان نفس العقد والإنشاء يتوقف عليه، والمفروض أن الإنشاء كما قلنا في المرحلة الأولى لا يتوقف عليه، وإنما يكون المعلق في الحقيقة هي الملكية الشرعية الخارجة عن فعل العاقد. إذن ما يقتضيه العقد إنما في مرحلة الملكية، مرحلة الثانية، والمرحلة الثانية خارجة عن فعل المنشئ. وما هو داخل فعل المنشئ وما هو داخل في فعل المنشئ وهو الإنشاء، إنشاء البيع مما لا يتوقف عليه شيء، فكيف يقال هذا تعليق على أمرين يتوقف عليه العقد؟ واضح إن شاء الله. قال الشيخ قال وهذا الوجه وإن لم ينهض لدفع التعليق في إنشاء العقد. لماذا؟ دقق في العبارة. لأن المعلق على ذلك الشرط، أي هو المعلق ككون العين لي الملكية مثلا، في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي، يعني الملكية الشرعية اللي سمينا شنو البيع المسبب بمعنى الاسم المصدري. قال لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي على العقد، لا العقد الإنشائي كما يقول هو، دون إنشاء، دون نفس الإنشاء بعته، دون إنشاء مدلول الكلام له بعته الذي هي وظيفة، الذي هو وظيفة المتكلم. فالمعلق في كلام المتكلم عندما قال المتكلم بعتك إن كان لي، هذه إن كان لي هل يتوقف عليها بعته؟ لو ما يتوقف، ما يتوقف، فما علقه على أمرين يتوقف عليه صحة العقد وهو واقع ويقتضي إطلاق العقد كما قلت. فالمعلق في كلام المتكلم غير معلق في الواقع على شيء، لأن المعلق ما هو الإنشاء، والإنشاء لا يتوقف على شيء، والمعلق على شيء، المعلق على الملكية ليس معلقا في كلام المتكلم على شيء. ليش؟ لأن المعلق على شيء وهي الملكية الشرعية، والملكية الشرعية لا علاقة لها بكلام المتكلم، والمعلق على شيء ليس معلقا في كلام المتكلم على شيء، بل ولا منجزا. ليش؟ بل هو شيء خارج عن مدلول الكلام. ليش؟ وظيفة الشارع، الملكية هي وظيفة الشارع بالإمضاء. إلا أن ظهور ارتضاء الشيخ لهذا الاحتمال، لأنه الشيخ نقله وارتضاه، ظهور يعني سكوته كاشف عن الرضا، والظهور بأنه يرتضي، إلا أن ظهور ارتضاء الشيخ له كاف في عدم الظن بتحقق الإجماع عليه. يعني لو كان هناك إجماع على البطلان لما سكت الشيخ، فظاهر سكوت الشيخ الارتضاء، وارتضاؤه كاف في عدم الظن بتحقق الإجماع، لأن عمدة الدليل عند الشيخ ما هي؟ الإجماع. فإذا ما حصل عندنا ظن بالإجماع فلا يضر. قال إلا أن ظهور ارتضاء الشيخ، لأن حكاه عن بعض الناس ولم يرد عليه، فهو ظاهر في الارتضاء كاف في عدم الظن بتحقق الإجماع، وإلا لو كان هناك إجماع لخالفة لذكر الشيخ المخالفة. هل هذا وقت انتهى؟ قال بس هاي عبارة أنه ما نخليها. هل هذا المطلب كله الذي ذكرناه والذي ذكر الشيخ الطوسي، هل هو في مورد ما لو كان التعليق على أمر معلوم الحصول، أو يشمل المورد المشكوك الحصول؟ تفتين أنتم ماذا عنونتم البحث شيخنا الأعظم؟ قلتم إذا كان التعليق على أمرين يتوقف عليه صحة العقد، هاي بحثنا، سواء صحة العقد معلوم عند الطرفين أو غير معلوم عند الطرفين. ظاهر الصورة الرابعة نبحث عن التعليق على أمر يتوقف عليه صحة العقد، سواء كان معلوم الحصول أو غير معلوم الحصول. فقد يقال أن قول الشيخ الطوسي وهذا المطالب كلها ناظرة إلى التعليق على أمر يتوقف عليه صحة العقد حال كونه معلوم الحصول مو مشكوك الحصول. مثلا لو فرضنا أنه لا يعلم هي زوجته أو لا، فقال إن كنت زوجتي فأنت طالق، فهنا والطلاق يتوقف على الزوجية، فعلق الطلاق على أمر يتوقف عليه صحة الطلاق حال كونه مشكوك الحصول. هل العبارات تشمل أو لا؟ يريد يقول بأن العبارات التي ذكرها الشيخ الطوسي والتعليل الذي ذكره لا علاقة له بين كون معلوم الحصول أو مجهول الحصول. التعليل الذي ذكره أنه اللوازم كالمقدمات، هذا التعليل عام يشمل كون الشرط الذي يتوقف عليه صحة العقد معلوم الحصول أو مشكوك الحصول، لأن التعليل عام. قال مع أن ظاهر هذا التوجيه لعدم قدح، هي مشكل آخر شيخنا، هذا عبارة ما في إشكال آخر، هذا بيان لشمولية العبارات لموارد الشك في الشرط. مع أن ظاهر هذا التوجيه توجيه التعليل لعدم قدح التعليق يدل على أن محل الكلام فيما لم يعني يشمل ما لم مو مختص بما فيما لم يعلم وجود المعلق عليه وعدمه مو فيما لم يعني خصوصا يشمله فلا وجه لتوهم اختصاصه بصورة العلم. ثم قال ويؤيد ذلك أي ذلك أنه عدم الاختصاص أن الشهيد في قواعده جعل الأصح صحة تعليق البيع على ما هو شرط فيه كقول البائع بعتك إن قبلت مع أنه لا يعلم بوجود القبول. فهذه عبارة مؤيدة على أن محل الكلام يشمل التعليق على ما يتوقف عليه صحة العقد وإن لم يعلم بحصوله كحصوله. وسيدنا ويظهر منه ذلك أيضا في أواخر القواعد. ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة هو الإجماع. تأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.